والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصفة الثالثة والرابعة من صفات حزب الله فهما الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، وقد أوضحتهما آيات كريمات من كتاب الله الكريم وأحاديث صحيحة من سنة النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي تلك الآية الكريمة من سورة الفتح أخبرنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الكتب السابقة المنزلة على رسولين من أولي العزم من الرسل، وصفهم بأعظم الصفات وأزكاها، فقد وصفهم بالشدة على الكفار الذين من شأنهم الاستهزاء بهذا الدين الكريم والسخرية منه والتربص به وبأهله الدوائر ويتمنون لهم الهلاك والدمار، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما فيما بينهم فإنهم رحماء متوادون متحابون متعاطفون، يرحم كبيرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم ويواسي غنيهم فقيرهم، وربما عرض عليه مشاطرة ماله وأهله. أما صفاتهم في الاتصال بخالقهم وبارئهم وقيامهم بالتكاليف الشرعية فهم في قمة الطاعة وبالأخص الصلاة فرائض ونوافل، فإنهم أحرص الناس عليها على الوجه المراد، والإكثار منها على ظهر نورها على أبدانهم وبالأخص وجوههم. وهم لا يريدون بأعمالهم تلك رياء ولا سمعة ولا ثناء من الخلق ولا مدحا، وإنما يريدون فضلا من ربهم صاحب الفضل والإحسان، ويريدون منه رضوانا لأنه ذو المغفرة والرحمة والرضوان. وإن لنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، فينبغي لنا أن نتأسى بهم ونجعلهم قدوتنا وأئمتنا في القول والفعل والاعتقاد، ونسارع إلى ذلك كما سارعوا إليه، ونحرص على الالتزام بشرع الله كما حرصوا عليه. وحقا إن من نهج نهجهم وترسم خطاهم واقتفى أثرهم فإنه سيصل إلى ما وصلوا إليه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما الآيتان الكريمتان من سورة الحشر فقد جاء الحديث في الأولى منهما عن الأنصار حيث وصفوا فيها بالإيمان الصادق الذي يحمل صاحبه على كل بر وفضيلة ويردعه ويحجزه عن كل شر ورذيلة، والذي يطهر القلوب من كل غل وحقد ويزكي النفوس من داء الشح الذي يعتبر سببا رئيسيا في هلاك الأمم ودمار الشعوب. إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، كما وصفوا فيها بالمحبة الشرعية لإخوانهم المهاجرين، فقد قاسموهم ديارهم وشاطروهم أموالهم كما مر بك قريبا. ولترفع نفوس أولئك الصفوة الأنصار ولترفع نفوس أولئك الصفوة الأنصار عن حطام الدنيا الفاني ومتاعها الزائل، فقد كانوا لا يحسدون أحدا مما يعطون من مال الله، بل يفرحون ويطمئنون. وكيف يمكن تسرب الحقد والحسد إليهم وهم دائما يؤثرون غيرهم بأموالهم وهم في أمس الحاجة إليها؟ وهذه صفات من صفاتهم الكريمة وخلق من أخلاقهم العظيمة، كما جاء الحديث في الآية الثانية من الآيتين عن كل مؤمن ومؤمنة جاءوا بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، حيث وصفوا بالنصح لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، فقد سخروا ألسنتهم الموافقة لقلوبهم في طلب المغفرة لهم ولمن سبقهم من أهل الهجرة والإيمان، وانطرحوا بين يدي بارئهم كي يدفع عن قلوبهم ما يفسدها، لأن القلب إذا فسد فسد الجسد كله، كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه القراءة المختصرة في بيان شيء من صفات أهل الإيمان الذين اتصفوا بخصال الإيمان من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة، ومن أهم ما سمعنا أن المؤمن بالنسبة لإخوانه المؤمنين لا يتطاول عليهم ولا يسخر منهم ولا يضيع شيئا من حقوقهم، وإنما يحبهم محبة شرعية، المحبة التي تستلزم التوقير والاحترام من بعضهم لبعض والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ولين الجانب والتواضع الجم وغيرها من الصفات الزاكية المباركة التي يتصف بها المؤمن في كل زمان وفي كل مكان، فهنيئا لهم. وبجانب تواضعهم ولينهم ومحبتهم لأهل الإيمان هم على العكس في ذلك من أهل الكفر والفسوق والطغيان، فهم يبغضونهم لأن الله أبغضهم، وبغضهم لكل صنف من أصناف المنحرفين عن جادة الحق والصواب بحسب الإجرام الذي يقع فيه، فبغضهم للكفار أشد بغضا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، وكذلك بغضهم للمجاهرين بالمعاصي بقدر جرائمهم، وبغضهم لأهل البدع بقدر ابتعادهم عن السنة، وهكذا عقيدة المؤمنين وأخلاق المؤمنين وتعاملهم فيما بينهم وتعاملهم مع خالقهم وبارئهم، رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بقي الجانب الآخر، عزة على الكافرين. أقرأ عزة أنا. طيب.
وبجانب ذلك فقد كانوا أعزة على الكافرين كما أمرهم الله بقوله الحق: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبيق هاتين الصفتين، أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. فقد كان رحيما بأصحابه، يألف ويؤلف، يجيب دعوة الداعي منهم ويقضي حاجة المحتاج، ويعود المرضى ويتبع الجنازة، ويستقبل القادم من سفره، ويشيع المسافر، ويوصيه بالنافع من القول والعمل، ويرحم المسكين بالعطف عليه واللطف به، ويعفو ويصفح، ويعلم الجاهل بالرفق واللين. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من صفاته الزكية وخلقه الرفيع وقصار القول. فهو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بالنسبة لعدوه المستخف العنيد من المشركين وثنيين وكتابيين ومجوس وملحدين، فقد كان يواجههم بعزة الإسلام وقوة الإيمان اللتين وهبهما الله له ولأتباعه المؤمنين، ويتجلى ذلك في خطبته لأصحابه يوم بدر حين قال: لا يخرج معنا إلا من كان على ديننا ولا نستعين بمشرك. رغم قلة العدد والعدة ومشى على هذا الخلق الكريم والمنهج السليم والشجاعة النادرة والثقة القوية بالله أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار، الذين ظفروا بمرافقته وتمتعوا بصحبته وتلذذوا بأحاديثه واعتزوا بمجالسه وتوجيهاته، وكذا إخوانه وأتباعه الذين جاءوا من بعده ممن لا تخفى على ذوي العلم سيرتهم ولا يعزب عن البال جهادهم وتضحياتهم. ولنسمع جميعا إلى أفضل أصحابه وهو يقول في حروب الردة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولنسمع إلى قصة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين قابل رستم فقال: كان الفرس مدججين بالسلاح، وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، ووضعوا البساط والنمارق في مجلس رستم، وله سرير من الذهب. فأقبل ربعي يسير على فرس له قصيرة ومعه سيف، غمده لفافة ثوب خلق ورمح ومجنة وقوس. فلما انتهى إلى أدنى البسط قيل له: انزل. فحملها على البساط، فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه. ثم قال له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم، دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت فأخبروا رستم. فأذن له وقال: هل هو إلا رجل؟ فأقبل ربعي يتوكأ على رمحه يقارب الخطى ويزج النمارق والبسط، فما ترك لهم غرفة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه متهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبساط، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله. قال وما موعد الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، كم أحب إليكم أيوما أو يومين؟ قال لا، حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال إن مما سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض، يشير أدناهم على أعلاهم. فيه أسئلة. هذا سائل يسأل، وتقول السائلة ما معنى حديث كلابس ثوب زور؟ هل معناه إذا أخذت استعارة ثوب من صديقتها ولبسته عند زوجها فقط، هل يدخل ذلك في الكذب؟
لابس ثوب زور، لابس ثوب زور،
ما هو المطلوب من السؤال؟
ما معنى حديث كلابس ثوب زور؟
ها، كلابس ثوبي زور. هذا مثل ضرب في سياق الحديث. في حديث المتشبعة والمتشبع بما لم يعطى، يعني إذا تشبعت المرأة من زوجها بحيث قالت يعطيني كذا ويعطيني كذا ويعطيني كذا وليس الأمر كذلك، فالمثل مضروب لمن هذه صفتها تريد أن ترفع من مستواها وقيمتها عند زوجها بإخبار الناس سواء القريب أو البعيد منهم بأنها مكرمة ومحترمة وأن زوجها يعطيها ما لم يعطي أحدا مثلها، ويلحق به غيرها، كل من تشبع بما لم يعطى من شخص ما كذبا فهو كلابس ثوبي زور، والزور فجور، والغرض من المثل كما أسلفت هو التحذير من أن تتشبع المرأة من زوجها بشيء لم يعطيها، لا سيما من كانت لها ضرة أو أكثر من ضرة ثم هي تدلي وتتشبع من زوجها بشيء لم يعطيها لتغيظ ضراتها أو قريبات ضراتها، والله أعلم.
هذه سائلة أيضا تسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، أصابع الرجل، تقول: هل ورد في السنة أنه من لم يخللها تخللها نار جهنم؟
هذا ليس بصحيح، وإنما التخليل من كمال الوضوء من السنن، تخليل أصابع الرجلين وأصابع اليدين والبراجم كلها، هذه من السنن وليست من الواجبات، ولا يترتب عليها هذا الوعيد الشديد الذي تسأل عنه السائلة.
صاحبة السؤال الأول تقول: لو استعارت ثوبا من صديقتها لتلبسه هل يدخل في الكذب لأن الثوب ليس لها؟
من استعارت من صديقتها ثوبا أو حليا لتلبسه في مناسبة ما، لا يكون هذا محظور ولا محرم عليها، غير أنه لا يجوز لها أن تدعي أنه ملكها، لا تدعي أنه ملكها ولا تخبر الناس بأنها استعارت، وإنما إذا انتهت من حاجتها تعيد العارية إلى صاحبها.
هل يعتبر من الماعون؟
لا، ليس من الماعون هذا، بالنسبة للثياب ليست من الماعون، لأنها قد يلحق عليها شيء من التلف.
هذا سائل يسأل عن حكم صبغ الشيب بالصبغات المختلفة.
جاء في أثر بأن من شاب شيبة في الإسلام كان له أجرها، يراجع إن شاء الله النص في هذا، يراجع النص، نراجع النص إن شاء الله ونوافيه بالجواب.
يسأل عن حكم صبغ الشيب غير الشيب، الشعر لغير شيب، يعني غير الشيب، صبغ الشعر،
صبغات الشعر بالنسبة لصبغات النساء التي يحتاجن إلى الزينة، خير لهن أن تبقى على جمالها الطبيعي وشعرها الأسود، خير من أن تصبغه بأحمر أو أصفر أو أبيض، فإذا كان ولا بد فيجوز لها أن تصبغ بغير الأسود، لأن السواد محظور، والرجال لهم أن يصبغوا بالكتم والحنة وليس لهم أن يصبغوا بالسواد الخالص، لأن صبغ بالسواد منهي عنه وحرام لا يجوز.
السؤال الأخير: هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى؟
من الأفضل لها ألا تشترط، لأن الذي احتاجت إليه هي تحتاج إليه غيرها، والله عز وجل قد أباح للأزواج عند القدرة والاستطاعة إلى 4، فخير لها ألا تشترط هذا الشرط، وهذا ولله الحمد نادر، بل أندر من النادر. فإذا كان ولا بد وتعرف بأنها لا تطيق أن يكون لها ضرة واشترطت فلها شرطها، فإذا جاء يوم من الأيام وتزوج زوجها بامرأة أخرى فلها الفسخ ولا يمنع زوجها من التزوج بامرأة أخرى عند الحاجة إلى ذلك، وحاجته هو الذي يعرفها.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصفة الثالثة والرابعة من صفات حزب الله فهما الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، وقد أوضحتهما آيات كريمات من كتاب الله الكريم وأحاديث صحيحة من سنة النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي تلك الآية الكريمة من سورة الفتح أخبرنا الله تبارك وتعالى بما وصف به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الكتب السابقة المنزلة على رسولين من أولي العزم من الرسل، وصفهم بأعظم الصفات وأزكاها، فقد وصفهم بالشدة على الكفار الذين من شأنهم الاستهزاء بهذا الدين الكريم والسخرية منه والتربص به وبأهله الدوائر ويتمنون لهم الهلاك والدمار، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما فيما بينهم فإنهم رحماء متوادون متحابون متعاطفون، يرحم كبيرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم ويواسي غنيهم فقيرهم، وربما عرض عليه مشاطرة ماله وأهله. أما صفاتهم في الاتصال بخالقهم وبارئهم وقيامهم بالتكاليف الشرعية فهم في قمة الطاعة وبالأخص الصلاة فرائض ونوافل، فإنهم أحرص الناس عليها على الوجه المراد، والإكثار منها على ظهر نورها على أبدانهم وبالأخص وجوههم. وهم لا يريدون بأعمالهم تلك رياء ولا سمعة ولا ثناء من الخلق ولا مدحا، وإنما يريدون فضلا من ربهم صاحب الفضل والإحسان، ويريدون منه رضوانا لأنه ذو المغفرة والرحمة والرضوان. وإن لنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، فينبغي لنا أن نتأسى بهم ونجعلهم قدوتنا وأئمتنا في القول والفعل والاعتقاد، ونسارع إلى ذلك كما سارعوا إليه، ونحرص على الالتزام بشرع الله كما حرصوا عليه. وحقا إن من نهج نهجهم وترسم خطاهم واقتفى أثرهم فإنه سيصل إلى ما وصلوا إليه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما الآيتان الكريمتان من سورة الحشر فقد جاء الحديث في الأولى منهما عن الأنصار حيث وصفوا فيها بالإيمان الصادق الذي يحمل صاحبه على كل بر وفضيلة ويردعه ويحجزه عن كل شر ورذيلة، والذي يطهر القلوب من كل غل وحقد ويزكي النفوس من داء الشح الذي يعتبر سببا رئيسيا في هلاك الأمم ودمار الشعوب. إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. كما وصفوا فيها بالمحبة الشرعية لإخوانهم المهاجرين، فقد قاسموهم ديارهم وشاطروهم أموالهم كما مر بك قريبا، ولترفع نفوس أولئك الصفوة الأنصار ولترفع نفوس أولئك الصفوة الأنصار عن حطام الدنيا الفاني ومتاعها الزائل، فقد كانوا لا يحسدون أحدا مما يعطون من مال الله، بل يفرحون ويطمئنون. وكيف يمكن تسرب الحقد والحسد إليهم وهم دائما يؤثرون غيرهم بأموالهم وهم في أمس الحاجة إليها؟ وهذه صفات من صفاتهم الكريمة وخلق من أخلاقهم العظيمة، كما جاء الحديث في الآية الثانية من الآيتين عن كل مؤمن ومؤمنة جاءوا بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، حيث وصفوا بالنصح لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، فقد سخروا ألسنتهم الموافقة لقلوبهم في طلب المغفرة لهم ولمن سبقهم من أهل الهجرة والإيمان، وانطرحوا بين يدي بارئهم كي يدفع عن قلوبهم ما يفسدها، لأن القلب إذا فسد فسد الجسد كله، كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه القراءة المختصرة في بيان شيء من صفات أهل الإيمان الذين اتصفوا بخصال الإيمان من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة، ومن أهم ما سمعنا أن المؤمن بالنسبة لإخوانه المؤمنين لا يتطاول عليهم ولا يسخر منهم ولا يضيع شيئا من حقوقهم، وإنما يحبهم محبة شرعية، المحبة التي تستلزم التوقير والاحترام من بعضهم لبعض والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ولين الجانب والتواضع الجم وغيرها من الصفات الزاكية المباركة التي يتصف بها المؤمن في كل زمان وفي كل مكان، فهنيئا لهم. وبجانب تواضعهم ولينهم ومحبتهم لأهل الإيمان هم على العكس في ذلك من أهل الكفر والفسوق والطغيان، فهم يبغضونهم لأن الله أبغضهم، وبغضهم لكل صنف من أصناف المنحرفين عن جادة الحق والصواب بحسب الإجرام الذي يقع فيه، فبغضهم للكفار أشد بغضا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، وكذلك بغضهم للمجاهرين بالمعاصي بقدر جرائمهم، وبغضهم لأهل البدع بقدر ابتعادهم عن السنة، وهكذا عقيدة المؤمنين وأخلاق المؤمنين وتعاملهم فيما بينهم وتعاملهم مع خالقهم وبارئهم. رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بقي الجانب الآخر، عزة على الكافرين.
نعم.
أقرأ عزة. نعم. طيب.
وبجانب ذلك فقد كانوا أعزة على الكافرين كما أمرهم الله بقوله الحق: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة في تطبيق هاتين الصفتين: أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. فقد كان رحيما بأصحابه، يألف ويؤلف، يجيب دعوة الداعي منهم، ويقضي حاجة المحتاج، ويعود المرضى، ويتبع الجنازة، ويستقبل القادم من سفره، ويشيع المسافر، ويوصيه بالنافع من القول والعمل، ويرحم المسكين بالعطف عليه واللطف به، ويعفو ويصفح، ويعلم الجاهل بالرفق واللين. هذا غيظ من فيض، وقليل من كثير من صفاته الزكية وخلقه الرفيع وقصار القول. فهو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بالنسبة لعدوه المستخف العنيد من المشركين وثنيين وكتابيين ومجوس وملحدين، فقد كان يواجههم بعزة الإسلام وقوة الإيمان اللتين وهبهما الله له ولأتباعه المؤمنين، ويتجلى ذلك في خطبته لأصحابه يوم بدر حين قال: لا يخرج معنا إلا من كان على ديننا ولا نستعين بمشرك. رغم قلة العدد والعدة، ومشى على هذا الخلق الكريم والمنهج السليم والشجاعة النادرة والثقة القوية بالله أصحابه الكرام من مهاجرين وأنصار، الذين ظفروا بمرافقته وتمتعوا بصحبته وتلذذوا بأحاديثه واعتزوا بمجالسه وتوجيهاته، وكذا إخوانه وأتباعه الذين جاءوا من بعده ممن لا تخفى على ذوي العلم سيرتهم ولا يعزب عن البال جهادهم وتضحياتهم. ولنسمع جميعا إلى أفضل أصحابه وهو يقول في حروب الردة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولنسمع إلى قصة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين قابل رستم فقال: كان الفرس مدججين بالسلاح، وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، ووضعوا البساط والنمارق في مجلس رستم، وله سرير من الذهب. فأقبل ربعي يسير على فرس له قصيرة ومعه سيف، غمده لفافة ثوب خلق ورمح ومجنة وقوس. فلما انتهى إلى أدنى البسط قيل له: انزل. فحملها على البساط، فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه. ثم قال له: ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم، دعوتموني فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت فأخبر رستم، فأذن له. وقال هل هو إلا رجل؟ فأقبل ربعي يتوكأ على رمحه يقارب الخطى ويزج النمارك والبسط، فما ترك لهم غرفة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه متهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبساط، فقال ما حملك على هذا؟ قال إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فكلمه فقال ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله. قال وما موعد الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، كم أحب إليكم أيوما أو يومين؟ قال لا، حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال إن مما سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض، يشير أدناهم على أعلاهم. فيه أسئلة. هذا سائل يسأل، وتقول السائلة ما معنى حديث كلابس ثوب زور؟ هل معناه إذا أخذت استعارة ثوب من صديقتها ولبسته عند زوجها فقط، هل يدخل ذلك في الكذب؟
لابس ثوب زور، لابس ثوب زور،
ما هو المطلوب من السؤال؟
ما معنى حديث كلابس ثوب زور؟
ها، كلابس ثوبي زور. هذا مثل ضرب في سياق الحديث. في حديث المتشبعة والمتشبع بما لم يعطى، يعني إذا تشبعت المرأة من زوجها بحيث قالت يعطيني كذا ويعطيني كذا ويعطيني كذا وليس الأمر كذلك، فالمثل مضروب لمن هذه صفتها، تريد أن ترفع من مستواها وقيمتها عند زوجها بإخبار الناس سواء القريب أو البعيد منهم بأنها مكرمة ومحترمة، وأن زوجها يعطيها ما لم يعطي أحدا مثلها، ويلحق به غيرها، كل من تشبع بما لم يعطى من شخص ما كذبا فهو كلابس ثوبي زور، والزور فجور، والغرض من المثل كما أسلفت هو التحذير من أن تتشبأ المرأة من زوجها بشيء لم يعطيها، لا سيما من كانت لها ضرة أو أكثر من ضرة، ثم هي تدلي وتتشبأ من زوجها بشيء لم يعطيها لتغيظ ضراتها أو قريبات ضراتها. والله أعلم.
هذه سائلة أيضا تسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، أصابع الرجل، تقول هل ورد في السنة أنه من لم يخللها تخللها نار جهنم؟
هذا ليس بصحيح، وإنما التخليل من كمال الوضوء، من السنن تخليل أصابع الرجلين وأصابع اليدين والبراجم كلها، هذه من السنن وليست من الواجبات، ولا يترتب عليها هذا الوعيد الشديد الذي تسأل عنه السائلة.
صاحبة السؤال الأول تقول لو استعارت ثوبا من صديقتها لتلبسه هل يدخل في الكذب لأن الثوب ليس لها؟
من استعارت من صديقتها ثوبا أو حليا لتلبسه في مناسبة ما لا يكون هذا محظور ولا محرم عليها، غير أنه لا يجوز لها أن تدعي أنه ملكها، لا تدعي أنه ملكها ولا تخبر الناس بأنها استعارت، وإنما إذا انتهت من حاجتها تعيد العارية إلى صاحبها.
هل يعتبر من الماعون هذا؟
لا، ليس من الماعون هذا، بالنسبة للثياب ليست من الماعون، لأنها قد يلحق عليها شيء من التلف.
هذا سائل يسأل عن حكم صبغ الشيب بالصبغات المختلفة.
جاء في أثر بأن من شاب شيبة في الإسلام كان له أجرها، يراجع إن شاء الله النص في هذا، يراجع النص، نراجع النص إن شاء الله ونوافيه بالجواب.
يسأل عن حكم صبغ الشيب غير الشيب، لغير شيب يعني غير الشيب، صبغ الشعر،
صبغات الشعر بالنسبة لصبغات النساء التي يحتاجن إلى الزينة خير لهن أن تبقى على جمالها الطبيعي وشعرها الأسود، خير من أن تصبغه بأحمر أو أصفر أو أبيض، فإذا كان ولا بد فيجوز لها أن تصبغ بغير الأسود، لأن السواد محظور، والرجال لهم أن يصبغوا بالكتم والحنة وليس لهم أن يصبغوا بالسواد الخالص، لأن صبغ بالسواد منهي عنه وحرام لا يجوز.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى؟
من الأفضل لها ألا تشترط، لأن الذي احتاجت إليه هي تحتاج إليه غيرها، والله عز وجل قد أباح للأزواج عند القدرة والاستطاعة إلى أربع، فخير لها ألا تشترط هذا الشرط، وهذا ولله الحمد نادر، بل أندر من النادر. فإذا كان ولا بد وتعرف بأنها لا تطيق أن يكون لها ضرة واشترطت فلها شرطها. فإذا جاء يوم من الأيام وتزوج زوجها بامرأة أخرى فلها الفسخ ولا يمنع زوجها من التزوج بامرأة أخرى عند الحاجة إلى ذلك، وحاجته هو الذي يعرفها.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.